الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4 وشعرنا دوم ما يتغير نحن منكم وفيكم. قبل ما نبدأ موضوعاتنا الرئيسية نشارككم بعض المساهمات والمشاركات اللي توصل لنا على التليفون. هاي رسالة وصلتنا تقول: ما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه بين وقت لآخر، فأن يرسل نظرات نافذة في جوانبها ليتعرف على عيوبها وآفاتها. هاي المشاركة وصلتنا من الأخ محمد، شكرا يا محمد على المشاركة ويانا. موضوعاتنا الرئيسية اليوم اللي بتكون في برنامج الرايح إذا الله رد، الفقرة الرئيسية بتكون عن دور الأم والأب في تربية الأولاد، هل محتاجين إلى تقسيم هاي المهام بينهم والأدوار بينهم، وهل من الصح أن كل واحد يلقي المهام والمسؤولية على الطرف الثاني بادعاء أنه مشغول أو ملتزم بالعمل؟ هاي المواضيع راح نفتحها للنقاش ونطرحها للنقاش مع الدكتورة جميلة الخانجي، دكتورة علم اجتماع. هاي فقرتنا الرئيسية. فقرتنا الثانية اللي هي فقرة تدري إن اليوم عندنا دراسة أمريكية تكشف عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية المتعلق بشو؟ المتعلق بالنوم على الشق الأيمن. محتوى الدراسة هذا بنطرحها إذا الله راد في فقرتنا وفي وقت المناسب، وفقرة تدري إن في الساعة الثانية من برنامج الرايح وفقرتنا الثالثة والأخيرة فقرتنا الطبية دوهة تبرة. في دوهة تبرة اليوم بنتكلم عن القصور الكلوي، وظيفتنا الدكتورة آمنة خليفة الحضري استشارية أمراض الكلى. مستمعين هاي فقراتنا لليوم في برنامج الرايح، يعني إن شاء الله تنال إعجابكم، نتريى مشاركاتكم واتصالاتكم على أرقام التليفون الخاصة بالبرنامج ورقم الواتساب 0561776664، والرسالة النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. إذا نذكر مرة ثانية بفقرتنا الرئيسية اليوم بتكون يعني فقرة أسرية بحتة خاصة بالتعامل مع الأسرة وترتيب وتكوين الأدوار في الأسرة، وعلى منو تقع المسؤولية في تربية الأبناء، شو الصح وشو المفروض وشو الأصول اللي ممكن نتبعها في تربية العيال، هل في حاجة لتقسيم المهام ولا المهام هي تطرح نفسها وكل واحد يؤدي دوره بالفطرة وبحسب الأهمية، ومنو متواجد في البيت، هل في آلية معينة صحية وسليمة للتعامل والتربية الأبناء وحل مشاكلهم، هل لازم تحديد المهام من بداية الحياة الزوجية، هل وهل أسئلة كثيرة بنطرحها اليوم في فقرتنا الرئيسية، فقرتنا اللي هي بتكون عن دور الأم والأب في تربية الأولاد. نتريى مشاركتكم مستمعين الكرام، وظيفتنا مثل ما ذكرتنا بتكون الدكتورة جميلة الخانجي دكتورة علم اجتماع. مستمعينا اسمحونا بنكمل باقي فقراتنا عقب ما ناخذ هذا الفاصل، إن شاء الله ما بنتحير، فاصل وبنواصل، تريونا.
الرايح الأولى منكم وفيكم.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ورد نذكر أن موضوعنا اليوم في الفقرة الرئيسية عن دور الأب والأم في تربية الأولاد. يعني حقيقة مثلا بعض الآباء يعني حاطين في بالهم أن مسؤولية تربية الطفل هي مسؤولية الأم بصفة بحتة. ففي بعض الآباء، ما بنعمم، بعض الآباء يعني يطلب من الأم أن هي تكون مسؤولة عن تأمين حاجات الطفل، يعني هم بس مسؤولية الأب أنه يعطي المادة كأنها مكينة صرف، يعطي المادة للأم والأم هني تكون متكفلة بكل شيء، لدرجة أن في بعضهم يعني ما يسمح أن الطفل يتقرب منه إذا كان الأب في البيت، بحجة أنه راد من دوام منزعج، أنه تعبان، يبغي يرقد، يبغي يريح، ما يبغي حشرة، ما يبغي إزعاج. حتى في الليل إذا الياهل يصيح بيطلع حرته في الأم وفي ولدها. فمن وين هذا التفكير وصل لهذه الدرجة عند بعض الآباء؟ أن هذا نقول التحجر في التفكير، أنه ما في حنان، ما في اهتمام. يعني هل الأب دوره بس أنه يكون ممول، يعطي، ينفق ويترك باقي المسؤوليات والمهام على الأم؟ نتفهم إذا الأب مشغول في دوامه، الله يعينه. وبعد ترى بعض الأمهات أو كثير من الأمهات تشتغل، يشتغلون فقرة لين الساعة 2 و3 ولا لين 5، يردون يواصلون حياتهم مع عيالهم. بعض الآباء مثل ما مذكور في الدراسة اللي عندنا، والله يعني الوقت اللي ما بعد العمل ما بيخصصه لبيته ولأولاده، لا بيخصصه لربعه وأصدقائه وطلعاته وسفراته ورحلاته. ويعني وإذا أي شيء صار في الولد أو في البنية يلقي اللوم بشكل تلقائي عجيب على الأم، وكأن الأم هي الحاضنة الوحيدة المسؤولة عن هذا الطفل أو هاي الأولاد. حقيقة الرؤية الإسلامية يعني لا تقدم مسؤولية أي من الرجل أو المرأة في الأسرة على الآخر، فمشاركة الأب والأم في التنشئة الاجتماعية والسياسية للطفل هي مشاركة واجبة ولازمة، يعني الاثنين يكملون بعضهم. ما في حد يلقي بالمسؤوليات على الثاني بحجج بالية أو حجج يعني غير مقنعة. لكن في بعض، نحن كمجتمع إماراتي تلقى مثلا الأب يداوم في إمارة غير إمارة اللي يسكن فيها الأهل، فهني هو مضطر غصبا عن ظروف عمل تسمح أنه يكون بعيد عن بيت الأسرة، فهني مواجب الأم أكيد أنها تتحمل مسؤولية أبنائها. هذا الشيء يعني يكون مبرر صحيح، مبرر سليم، مبرر مقبول لابتعاد الأب قدر يعني قدر معين، مثلا 5 أيام في الأيام غايب الأب عن البيت، هذا شيء متقبل يعني لأن ظروف العمل. لكن شو اللي يمنع الأب الموجود في الأسرة اللي خلص دوام الرسمي ويرد البيت إنه يشارك الأم في مسؤولياتها بشكل مشاطر للأم؟ فالمفروض أن الآباء يعني والأمهات، يعني الأب بالذات يعتبر هو هيكل السلطة في الأسرة، من خلال المسؤوليات والدورة مهم في التوجيه وفي التنشئة وفي التربية، وأن الدور هذا ما يكتمل إلا بتواجد الاثنين مع بعض داخل البناء الأسري، وأن إذا أي حد تخلى عن مسؤوليته في هذا البناء فأكيد هالبناء بيكون متزعزع والأساس ما بيكون قوي. الأب مثل ما ذكرنا ما يعتبر مجرد صندوق مالي يعني يحصل من خلال الأبناء على الفلوس أو على البيزات لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية. الرجل ما يقتصر دوره على توفير النفقات فقط، بل يظل الرجل المفروض يكون القدوة والنموذج اللي يحتذي به أولاده في البيت ويحتذون به في البيت وفي الحياة بشكل عام، يعتبر المعلم بالذات إذا عنده أولاد، فيكون هو المعلم، هو القدوة اللي يتعلمون من أبوهم يعني السنع، يتعلمون الأصول، يرابعهم، يرابع أولاده، يشلهم وياه في كل مكان، في المسيديوم بيصير يصلي، في الميالس عند الريايل، بحيث أن الميالس تعتبر مدارس تشكل وتسقل شخصيات الأبناء. فهذا دور كان موجود من زمان في مجتمعاتنا الإماراتية، كان الأب ضار إنه يشل أولاده الميالس ويتعلمون ويسمعون سوالف الكبار، وبالعكس كان حلو إن الطفل ينشأ في ميالس الشخصيات اللي يعني عندهم خبرة، عندهم يعني دراية بأمور الحياة، فتلقى ما شاء الله الطفل يعني عقله أكبر من عمره لمخالطة الرجال واحتكاكه بالعقول النابغة في الميالس. هذا الدور للأسف صار شوية يتراجع لأن الأب دوره تراجع عن مهامه وصار أن مسؤولية الأطفال على الأم. المنفذ الوحيد للأولاد صار يلا شو اليوم وديهم الألعاب، توديهم الألعاب أو أن كل واحد عنده الآيباد أو وما في هذا الاحتكاك بين الصغار بالكبار. فنلقى حين أن الأطفال شوية تفكيرهم مو بتفكير الرياي الأول، يعني اللي كان عندهم نضج عقلاني قبل وهم في بعدهم، يعني كان الواحد في سن صغير يتحمل المسؤولية، الحين تلقى للأسف وصل العشرينات ما عنده أي تحمل المسؤولية. دراسات تناولت دور الأب في تربية الأبناء كثيرة، وغلب الدراسات أكد أن مشاركة الأب في التنشئة بشكل فعال جدا دور مهم في تحقيق الاستقرار، شو مو بالمادي، تحقيق الاستقرار النفسي للطفل. بل أن الخلل في العلاقة بين الطفل وولده أثبتت بعض الدراسات أنها ممكن قد تؤدي إلى نمو شخصية سلبية ما تشعر بجدوى المشاركة في الحياة الاجتماعية. إذا المستمعين لتسليط الضوء أكثر عن هذا الموضوع بتنضم لنا الحين على التليفون الدكتورة جميلة الخانجي، دكتورة علم اجتماع. السلام عليكم يا دكتورة.
يا مرحبا، مساء الخير، طول عمرك بحظك إن شاء الله.
دكتورة، هل تربية الأطفال تحتاج إلى تقسيم الأدوار بين الآباء؟
تقسيم الأدوار هي حتى أقوم بتقسيم الأدوار كنظام يوجد عندي، يجب أن أفهم شو الأدوار، والأدوار تفهم من خلال فهم احتياجات الطفل النفسية والعاطفية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والفيزيولوجية. إذا أنا فهمت احتياجات الطفل أكثر أني أنا أقسم أدوار بشكل تكاملي وليس بشكل منعزل عن الآخر، يعني أنت تقوم بهذا الشيء وأنا أقوم بهذا الشيء، لا، الأدوار بين الأم والأب فيها نوع من التكامل وفيها نوع من الاعتمادية. شو يعني الاعتمادية؟ يعني أنا دوري يعتمد على دورك ودورك يعتمد على دوري،
مكملين
لبعض في تقديم هذه القيم للطفل. الطفل يحتاج إلى نظام يطبق بشكل ثابت بنسبة ثبات عالية، ولكن بمرونة بين المانحين الرعاية وبين المربين، بمعنى في حالة الظروف الملحة أو الطارئة يكون في نوع من المرونة أن الشخص الثاني يقوم بدور البديل للشخص الأساسي. الأدوار بالنسبة للطفل أو الأم أو الأب هي فقط ليست أدوار مثلا ظاهرية، بمعنى أني أنا أقوم برعاية الأكل والشرب والنوم، ولكن أقوم بعمل أشياء أخرى هي أبني شخصيتي، أزرع فيه القيم، أزرع فيه القيم والثوابت الثقافية اللي عندنا بشكل إيجابي، تصرفاتنا في الدين، عادات التقاليد، كل شيء إيجابي أزرع فيه القدوة، أشارك حياته. هو ليس لي دور هيمنة وسيطرة عليه، ولكن دور أدير لحياته بالطريقة اللي تتوافق مع مواهبه، مع احتياجاته، مع تطلعاته، مع آماله، مع أهدافه. فالدور النمطي للأم والأب ما عاد يعني يكون فاعل ويفي بتحديات الجيل الحالي والمستقبل. الآن إحنا نحتاج إلى أجيال وأبناء فاعلة مؤثرة تبني هذا الوطن الغالي وتبني وتنفذ خطط التنمية. فالدور التقليدي للأم والأب النمطي ما عاد ينتج ذيك الشخصية الفاعلة المؤثرة، فيجب أن يكون الدور وفي وعي ويكون موجه ومعرف نحو تلبية احتياجات الطفل بشكل تكاملي، وفي نوع من المشاركة، يعني الطفل عنده دور، الأبناء عندهم دور، الآباء والأمهات عندهم دور، الأسرة الممتدة، كل حد في الأسرة الممتدة عنده دور. مثال، إحنا في السابق الخال كان يربي والعم يربي، الجد يربي، الحين الأب إذا يتكلم على ولد أخوي يقول له ما يخصك، هذا ولدي ليش تتكلم معه؟
للأسف. أيوة
صح ولا لا؟ زمان إحنا كنا أخوان يطلعون في الشارع يقول له ليش روح بسرعة قص شعرك، ليش شعرك الجار، يقول له الجار ليش شعرك طويل،
صحيح لا حقه،
والأب ما كان
التوجيه.
فكان في مسؤولية مجتمعية نحو تربية الطفل، الحين حد خلي حد يتكلم، ما حد يخلي يتكلم وما يخصك في ولدي، فصار نوع من التملك الأبناء، هو الأبناء أمانة عندنا وليس ملكنا.
نحن كأن
أمانة
صرنا نشوف أن عيالنا مو ممتلكاتنا وما نبغي حد يعيب في تربيتنا لأبنائنا.
أبداً ما نتحمل يعني وتكون ردة الفعل عنيفة لدرجة أن الطفل صار ما يسمع أي أو يتقبل أي نوع من التوجيه أو الإرشاد أو النموذج اللي أمامه. لا يكون من أمه وأبوه وأحياناً يكون ناقص أو بطريقة غير علمية وتربوية من الأب والأم فيحرم طفله من أن يتلقى قيم من مصدر آخر ومصدر مثلاً موثوق فيه.
صحيح.
مثل المدرس مثل العم مثل الجد.
نعم. نعتبر أن المفروض الوالدين هم بمثابة القدوة اللي يحتذي بها الأبناء في الأسرة، لكن كيف يؤثر سلبا مثلا غياب الأب عن الأسرة أو ردته للبيت متأخر أو مثلا الأم مثلا ما تكون قدوة مثالية لبنتها، كيف يؤثر في تنشئة الأبناء؟ يعني هم بين خيارين، ما بين القيم والمثل اللي نحن ندعيها وما بين ممكن الإخفاق في تحقيق وتمثيل هاي الأخلاقيات على أرض الواقع.
نعم، في مفهوم اسمه الوقت النوعي اللي نقضي مع الأطفال. نعم. مش مهم أنا أقضي 10 ساعات مع الطفل.
صح.
لا، مهم ربع ساعة ونوعيتها. نعم. الوقت النوعي مع الطفل سواء كان من الأم والأب جدا مهم، لذلك أنا ممكن أغيب عن طفلي مثلا. في عندنا بعض الناس ظروفهم يعني ما تسمح لهم يكونوا حتى مقيمين مع اهلهم، الاخوه واللي يشتغلون في البترول يجون كل 3 اسابيع. بس شو ميرد البيت، شو نوعيه الوقت والعلاقه والتواصل اللي انت تقضيه مع ابنائك؟ احيانا الام مثلا طبيبه ممرضه عندها نوبات عمل في الليل طويله ترجع. فلذلك إحنا في التربية يقول لك لو تقضي ربع ساعة تواصل إيجابي ونظرة إيجابية ولمسة إيجابية للطفل أفضل من 10 ساعات كلها قسوة وكلها عنف وكلها تهزيء وتقليل من شأن الطفل وسيطرة. إذن كل هاي الأشياء لازم فيها وعي وثقافة إنه أهمية الوقت النوعي اللي أنا أعطيه مع أبنائي. الوقت النوعي يعني قبول، يعني اهتمام، يعني تقدير، يعني حماية، يعني تطوير، يعني اني انا احس اني بس ممكن ولا اتكلم معهم، بس اعطيهم افكار ايجابيه اني احبكم اؤمن فيكم انا اؤمن انكم ان شاء الله حتكونوا متميزين مبتكرين. هذا حتى لو ما تكلمي
ابدا. ايوه، ويكون في نوع من الثناء. ونبغي في أقل من دقيقة بس نركز أن في البعض اللي يقول هل دور الأب يعتبر مقتصر عن توفير المادة أو أنه دور تربوي؟
الصدقين دور الأب يبدأ من الطفل هو في بطن أمه. لما يبدأ الطفل بالحركة 5 شهور 4 شهور ويبدأ يسمع، يقول لك أول ما ينشأ في دماغ الطفل وينمو اللي هي الفستيبولار القناة اللي هي القناة السمعية الداخلية. فيسمع الطفل، هني الطفل يبدأ يسمع بالحواليه. الأب هني يبدأ دوره إنه يحب يعني فما جنبه في البطن يتكلم معه ويسمع صوته ويكلمه حتى قبل ما إنه ينولد عشان يتعود على هذا الصوت.
صحيح، جميل، شكرا.
الصلة الحقيقية ما تبدأ بعد يعني في كثير من الآباء والله ما يقدر حتى الشهور الأولى يحمل ابنه. لا، اتكلم وخليه يسمع صوتك في الصوت. هني الدور وليس الدور رعاية وإن أقول لك أنا أروح أوفر مثلا مصروف البيت وأرجع. لا، أنت دورك حماية، دورك أمان، دور تشارك، دورك قدوة تبين كيف العلاقة بين المرأة والرجل في الحياة، علاقة تكاملية. دورك تبث القيم اللي الأم ما تقدر تبثها.
تمام.
يعني مثلا في قيم من الشجاعة والشهامة والنخوة والالتزام والثقة والأمانة، هاي يثبتها الأب بنوع من النموذج.
صحيح.
من خلال قصص، من خلال إشارة أعمال، من خلال إشارة لعبة، من خلال إنه يبين هذه المواقف بظهر ابنه ويشعر فيها. فدور النمطي ما عاد هو يعني محبب للطفل حتى إنه يخرج ذيك الشخصية أو يبني ذيك الشخصية اللي إحنا نتمناها ونتمناها في
هذا. دكتور اسمحينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنكمل، تريونا مستمعينا.
الرايح الأولى 107.4. الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، ونرحب بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ومازال الحديث مستمر مع الدكتورة جميلة الخانجي، دكتورة علم اجتماع، وحديثنا متواصل عن التربية، تربية الأبناء ودور الأم والأب في هاي التربية. حياك الله من جديد دكتورة جميلة.
تسلميلي. ويمكن بس أنا أنوه، أنا تخصصي نيورولينغويستكس، علم اللغة العصبية، علم اللغة العصبي
تمام.
هي خاصة بالتفكير بالدماغ وآلية عمل الدماغ.
جميل. بما أنك متخصصة في الدماغ وعمل الدماغ، مثل ما ذكرتي قبل الفاصل أن سبحان الله الجنين يبدأ يحس ويستوعب الأصوات اللي يسمعه هو عقب الشهر الخامس، حتى يكون يعني متعود أو إذنه تألف صوت الأب والأم في تكونه جنين واستعدادنا لمرحلة الولادة. الحين عقب من ولد الطفل، وذكرتي حضرتك في البداية أن يعني كأب وأم في مسؤوليات مشتركة، هل في كونك أكاديمية يعني ودرس، هل في آلية معينة لتقسيم الأدوار؟ يعني هل في أشياء يشترط أن الأب يعلمها للابن، وأشياء يشترط أن الأم تكون هاي مسؤوليته، ولا ما في قانون يحكمها؟
لا، في سيستم يتفق عليه الآباء يعني كأم وأب حسب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والعملية والمهنية والأكاديمية. بمعنى أنا لو حطيت أدوار معرفة الآن قد إنها مثلاً ما تتطبق على الكل، فيصير خلل عند الطفل. أنا ليش مثل ما يعني؟ في بعض الأسر الأم هي اللي تشتغل، بس عايشين في بوئام وكذا. فهني نقول إنه الأدوار وتقسيمها حسب النظام وحسب ظروفه. نعم، أتفق معك، تقسيم أدوار وتوزيع أدوار وتبادل الأدوار بشكل تشاركي، بشكل في رحمة، بشكل في نوع من التفهم والمرونة. بس في النهاية أنا بقدم لطفلي بيئة أسرية آمنة، فيها حماية، فيها قبول، فيها تقدير، فيها تطوير لقدراتهم، فيها الإحساس بالأمان، فيها التشارك، فيها زرع القيم والموروثات الإيجابية اللي إحنا نبعها. فتقسيم الأدوار ينبع من نظام موجود حسب الظروف. نعم، أنا أؤمن بهاي تقسيم الأدوار حسب الظروف. بمعنى إذا الأب يغيب مدة طويلة أو بسبب عمله، الأم تقوم بدور الأم والأب بشكل تكاملي، لكن عندما يعود الأب يأخذ منها حتى أدوارها هي شوي. فهي نوع من العمل التشاركي وليس شيء حدي، يعني هو مش تشريع حدي للأدوار. هي بيئة آمنة، بيئة صحية، بيئة غنية ثرية بالإيجابية وبكل ما هو إيجابي لهذا الطفل، حتى ينشأ طفل بغض النظر عن التحديات والظروف والقضايا والمشكلات اللي تمر فيها هذه الأسرة. في النهاية أنا أريد بيئة أثرية وصحية وآمنة.
يعني هو يعني أنا ممكن بعد أقصد أن سبحان الله يعني كونك متخصصة في اللغة العصبية وعلى دراية بنشاط الدماغ وعمل الدماغ، هل في دراسات أثبتت مثلا ممكن الابن أو البنت تتقبل أو تأخذ النصح أكثر من أحد الطرفين، ولها ما لها علاقة، والعلاقة والأساس هو نوعية المعاملة ما بينهم؟
نوعية المعاملة هي الأساس. بمعنى إذا كان أنا الأب والأم أظهروا أهمية واهتمام ونوع من الأولوية بجانب الإنجازات بجانب الأكاديمي على حساب نفسية الطفل، هنا الطفل يرفض إنه يكون متفوق وراح يحاول إنه يعني يخلص هذا الموضوع في خلال إنه ما ينجز، يكون أندر أتشيفر، إنه مش منجز. يتقبل الطفل الحب والمش التدليل أو الدلال، النصيحة بموقف وعلى شكل قصة، على شكل نموذج، على شكل شخصنة للمعلومات أكثر من النصح. الشيء الثاني ممكن البنت تكون عندها علاقة هاي من ناحية هندسة دينية وهندسة وراثية، تقول دائما البنت تحب إنها يكون يعني علاقتها مع الأب أكثر من الأم، والولد مع الأم أكثر من الأب. هي كنوع من إن ربنا يجهزهم إنه في المستقبل كيف يكون في علاقة بين رجل وامرأة في التعامل، بالرحمة، في التكامل، أو إنه يفهم هذا العالم، يفهم يعني خاصية إنه رجل في البيت واحتياجاته بشكل عام وليس تخصصي أو خاص. عموما الإنسان يعني ينجذب، أو الطفل ينجذب إلى كل إحساس إيجابي، وإلى موقف، وإلى شخصنة المواقف، وإلى القصص الجاذبة أكثر من النصح والإرشاد والأوامر. وأثبت الحديث يعني الدراسات الحديثة أن الدماغ لا يستجيب للأوامر، وإنما يستجيب إلى الموقف أكثر من الأوامر.
صحيح. دكتورة أخيرا، هل تعرض الطفل لغياب الأب بشكل دائم؟ هاي الدراسة موجودة بين إيدينا، تذكر أن تعرض الطفل لغياب الأب قد يحدث له إعاقة في النمو الفكري والعقلي والجسمي، خصوصا إذا كان هالحرمان يتراوح في الفترة ما بين الثانية سن الثانية إلى السادسة، هل الكلام صحيح؟
حلو. غياب الأب تماما نعم يسبب هذا الشيء، غياب الأب أو الأم، أو أنه صار لنوع من القسوة في التعامل سواء كان نفسي أو عاطفي أو جسدي، يصير انكماش للدماغ، ينكمش الدماغ ويصغر عن المقاس ماله، ويصير ما يقدر الطفل ينجز أو يكون عنده نوع من الذكاء في التعامل. فلذلك سبحان الله أتذكر أنا رفعت مسحة على رأس يتيم، يعني قمة الرأس هذه فيها تقريبا اللي هو الجهاز الانفعالي الليمبك سيستم، فكأنك أنت تنشطي وتعطي للطفل شو مساعدة في الليمبك سيستم، يعطيه إحساس أنك أنت في أمان لأن معاك أسرة اللي هي المجتمع والكوميونيتي يعوضك هذا الغياب. الطفل نعم يصيب نوع من الانكماش في الدماغ، ويصيب نوع من القصور في عمل الدماغ إذا تعرض لهذه الصدمات اللي هي غياب غير مفهوم وغير مشروع، لأن الطفل المفروض أنا أشرح له وين بابا وين ماما، وأقول له يا بهدوء، وأجاوب على أسئلته وأخليه ترى يفهم الطفل. أنا عندي حالة طفل أبوه توفى هو عمره 6 سنين، الطفل جدا حزن لأن أهله ما أخبروه وين هو، وما عارف وين أبوه، ينتظر أبوه، قالوا له أبوك في الشغل في الدوام ما رجع، هو قال أنا بروح للدوام. فلما تكلمنا معاه إنه يفهم الطفل مفهوم الحياة والموت، لكن يفهم بطريقة مختلفة، طريقة تقدم لها يا إنه يحب مفهوم الموت ولا يكرهه، إنه يقبل قيمة الموت، وأن ننتقل إلى حياة أخرى مع رب العالمين. الآن نحن مع رب العالمين، عندما ننتقل إلى الموت مع رب العالمين، وهو ذهب قبلنا وسنلحقه في وقت ما، ما نعرف متى، لكن بابا حيكون حاضر يشوفنا ويحس فينا ويكون حوالينا بروحه بس بجسد وغير موجود. هذا الشرح المبسط يعطي الطفل
أمان،
الطفل
كياته
نتيجة تعاملنا نحن معه.
نعم. دكتور جميل، صحينا طارين نخدم اللقاء لضيق الوقت. شكرا جزيلا دكتور جميل على تواجدك ويانا في برنامج الرائحة. إذا مستمعينا، كان هذا الحوار مع دكتورة جميلة الخامجي، دكتورة علم اللغة العصبية، حدثتنا عن دور الأم والأب في تربية الأبناء. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نواصل المشوار الرايح. تريونا
الرايح
يا ورقة بالأخذي، شوفك شفاتي يا غناتي، ما أقدر على هجرك وفرقك،
فكت لعبنا صار أذكرها فيها.
107.4
107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي انضموا لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين مستمعين وصلنا لفقرتنا الثانية في البرنامج، وهي فقرة
تدري أنه
تدري أن اليوم سبحان الله دراسة أمريكية تكشف عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية المتعلق بشو؟ المتعلق بالنوم على الشق الأيمن مع وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. هاي دراسة أكدت أن هذه الممارسة تفيد في تهدئة جسم الإنسان والنوم السريع واستغناء الأشخاص اللي يعانون من القلق والتوتر عن تناول المنومات. أجر هذه الدراسة مستمعينا فريق بحثي أمريكي برئاسة عالم مصري مغترب الدكتور جمال الدين إبراهيم، أستاذ علم السموم بكاليفورنيا ومدير مركز علوم الحياة Life Science Lab بالولايات المتحدة الأمريكية. دكتور جمال أكد أن هاي الدراسة يتفي إطار اتجاه المراكز والمعاهد البحثية الأمريكية الجديد نحو الاعتماد على الطبيعة واللجوء إليها في حل المشاكل العلاجية المترتبة على الأثار الجانبية الضارة والسموم اللي تنتج عن استخدام الأدوية الكيميائية حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. أضاف أن فريق البحثي استند في هاي الدراسة على نتائج أبحاث سابقة أجريت مؤخرا في بريطانيا على الأطفال، وأشارت هاي الدراسات إلى أن نوم الأطفال على شقهم الأيمن يساعدهم في النوم الهادئ بسهولة ويمنع حدوث الكوابيس. وأشار إلى أن فريقه البحث عند تطبيق نتائج الأبحاث البريطانية على البالغين توصل إلى أن القلب يعمل بمجهود أقل إذا كان في الجزء العلوي من الجسم، وهو الوضع اللي يحدث عند النوم على الجانب الأيمن، فيضخ القلب الدم للجزء اللي أسفل منه بسهولة، الأمر اللي يساعد على تهدئة جسم الإنسان والنوم السريع. وتابع أن من ناحية أخرى فإن الإنسان عندما يكون متوتر الشحنات الكهربائية تتراكم في المخ، وعند وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن عند النوم يتم تفريغ هاي الشحنات الزائدة الضارة الموجودة في المخ بمجرد وضع اليد اليمنى تحت الخد ناحية اليمين. وفسر ذلك بأن الشقين الأيمن والأيسر من جسم الإنسان غير متماثلين كهرومغناطيسيا، فالشحنات الكهربائية في الجزء الأيمن من الجسم أقل من الجزء الأيسر لوجود القلب، وأن الجزء الأيمن من مخ الإنسان يتحكم في النصف الأيسر من الجسم والعكس صحيح. وبالتالي فإن وضع اليد اليمنى تحت الخد يحدث تفريغ للشحنات الكهربائية من الجزء الأيمن في المخ إلى اليد اليمنى الأقل شحنات، وهالشيء يساعد الإنسان على الاسترخاء بسهولة ونوم وبيسر وبدون كوابيس مثل ما ذكرت الدراسة. سبحان الله، يمكن السنة النبوية فيها الكثير من الإعجاز اللي كل يوم نقرأ في وسائل الإعلام أن العلم الغربي أو الأطباء الغربيين سواء في أمريكا أو بريطانيا أو في كندا يكتشفون يعني أسرار موجودة عندنا في السنة النبوية يوم بعد يوم. مستمعينا، كانت هاي فقرتنا تدري أن نتمنى اللي ما يتبعون هاي العادة اللي في النوم إنه يحط يرقد على جنب اليمين ويحط يديه تحت خد اليمين يمارسون، هي يعني بالنسبة لنا هي كعادة أو كسنة نبوية يؤجر عليها الإنسان إذا التزم بها. ومن ناحية الصحية والطبية هذا العلم يكشف وجود سر فيها والتسريع النوم وسهولة في الرقاد. الناس اللي تعاني من الأرق والقلق والكوابيس يعني هذا شيء بسيط بعيد عن أخذ المنومات والحبوب المهدئة ويعني الأشياء الكيميائية اللي ذكرها دكتور جمال في دراسته، فليش ما نتبع هاي خطوات بسيطة جدا غير مكلفة ما تأخذ منا شيء، يعني شيء متوفر بين إيدينا وبإيدينا بنسوي، فليش الواحد يتخلى عنه أو يبتعد عنه وهو في الآخر بيساعد نفسه على الهدوء والاسترخاء والنوم الهادي بإذن الله. هاي مستمعينا كانت فقرتنا تدري أن، إن شاء الله استفدتوا منها وإن شاء الله تطبقونها، واللي ما يطبقها يطبقها واللي يسويها ويتبعها في يعني في ناس نحن كنا نتبعها كسنة بس مو بعارفين كواليسها، فأكيد حين فهمتوا شو الهدف وشو السر من هاي السنة النبوية. أرقام التواصل للبرنامج مستمعين الكرام، إذا حابين تتواصلون ويانا رقم الواتساب 056-177-6664 والرسالة النصية على رقم 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 043-369-9950. نتريى مشاركاتكم، نتريى أسئلتكم، نتريى تواصلكم مع برنامج الرايح اللي تسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مستمعينا بناخذ حين فاصل، عقب الفاصل نكمل باقي فقرات الرايح، ما بنفطي عليكم، تريونا.
الرايح
بيننا على الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام وحياكم الله ويانا في الفقرة الأخيرة من برنامج الرايح وفي الدقائق الأخيرة من ساعات برنامج الرايح، وحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مستمعين الكرام بيكون حديثنا عن القصور الكلوي، وظيفتنا بتكون الدكتورة آمنة خليفة الحضري استشارية أمراض الكلى. حقيقة يعني الكل يعلم بمدى سبحان الله أهمية وجود الكلى في الجسم الإنسان، والأهمية أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان كليتين، في حين أن حدث فشل في أحد الكليتين فالثانية تؤدي وظيفتها. فشو نقول؟ نقول تقوم الكلى بتصفية الدم وإفراز الفضلات وفاء بالسوائل إلى يعني أسكم الله البول. فعند إصابة داء الكلى بتراكم الفضلات وفائض السوائل في الجسم، هل الأمر يعتبر خطر على الأداء الوظيفي لكلى الإنسان؟ فيكون التدهور في أداء الكلى بطيء بحيث تحتدم الأعراض، وكلما تفاقم الفشل الكلوي المزمن أحيانا ما يتم تمييز أي أعراض للمرض في المراحل الأولى، ولذلك فهي تكتشف فقط من خلال أو في خلال مراحل متأخرة. يركز علاج أمراض الكلى على إبطاء التدهور في أداء الكلى بشكل عام من خلال علاج المسبب الأول للإصابة. طبعا من الممكن عند تقدم المرض الوصول لوضع لا تعمل فيه الكلى بشكل تام أو بشكل كلي بسبب الإصابة، فيكون هذا الفشل الكلوي واللي يحتاج يعني تدخل جراحي كبير. قد تتطور أعراض الفشل الكلوي مستمعينا الفشل الكلوي المزمن بشكل بطيء، ولها أعراض ولها هاي الأعراض تشمل انخفاض كمية إدرار البول، نوع من الغثيان، حدوث تقيؤ ونقص في الشهية، تعب وضعف بشكل عام، صعوبات في النوم، انخفاض في حدة التفكير وانقباض العضل، و الحكة، تصير هناك نوع من الحكة. طبعا هاي الأعراض ليست فقط يعني محصورة بإصابة داء الكلى فحسب، فقد تظهر أعراض أخرى عند الإصابة بأمراض أخرى. يعني كل اللي عنده مثلا يعاني من هالأشياء، مو بخاص يحط في باله أنه عنده بسم الله يعني فشل كلوي، ممكن تكون هاي الأعراض مصاحبة لأمراض أخرى. طبعا هيكون من خلال الكشف الطبي لمعرفة ماهية المرض المصاب. في كل كلية سبحان الله عندها القدرة العالية على تعويض الضرر، ولذلك من الممكن أن يتأخر تشخيص المرض وحدوث إصابة مستديمة في عمل الكلى. نحن اليوم في دوحة تبرة بنحاول نسلط الضوء أكثر على هذا القصور الكلوي، على الأسباب اللي تؤدي للقصور الكلوي، هل متى يكون في تدخل جراحي، متى يكون في حاجة لاستئصال الكلى واستبدالها وإجراء عمليات زرع الكلى. حقيقة تشمل يعني عوامل خطر الإصابة بالكلى أمراض ثانية مثل أمراض القلب، التدخين، السمنة، وجود مستويات عالية من الكوليسترول في الدم، وحدوث إصابات سابقة بالكلى في إطار عائلة المريض والجيل المتقدم. أكيد كل مرض له يعني مضاعفات وله أثار يعني سلبية. فمضاعفات الفشل الكلوي تتلخص في احتباس السوائل، لأن خلاص الكلى ما يكون عندها هيك القدرة الكافية على إفراز فائض السوائل والتخلص منها طبعا، فهالشيء يؤدي إلى تطور وانتفاخ في الأطراف أو حتى في الرئتين، بالإضافة إلى الإصابة بضغط الدم المرتفع. اضطراب نظم القلب هذا شيء يعني يصير التضرر من إفراز البوتاسيوم، وقد يرتفع مستواه في الدم بشكل سريع. هالشيء ممكن يؤدي إلى اضطراب نظم القلب، وطبعا لا سمح الله قد يتسبب هذا الشيء في وفاة المريض. كسور في العظام، تعمل الكلى مستمعينا على موازنة مستويات الفسفور والكالسيوم في الدم، وهي العنصرين جدا حيويين ومهمين في بناء العظام. وجود الفشل الكلوي أو القصور الكلوي هذا قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بتركيز هاي المعادن، وبالتالي يؤدي إلى ضعف العظام وإتاحة الفرصة لحدوث كسور في العظام، عظام الإنسان أو المريض المصاب بالقصور الكلوي. بعض من الأشياء المضاعفات الفشل الكلوي حدوث فقر في الدم، وطبعا لأن يكون في هرمونات تكون موجودة في الدم تفقد قدرتها ويعني عملها بسبب الفشل الكلوي، ويؤدي إلى حدوث فقر في الدم نتيجة يعني وجود وظيفة تحفيز نخاع العظم على إنتاج كريات الدم الحمراء، تتضرر بشكل كبير بوجود الفشل الكلوي. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنكمل حديثنا مع الدكتورة وبنناقش موضوع الفشل الكلوي ويا دكتورة آمنة خليفة الحضري استشارية أمراض الكلى. فاصل وردي لكم، تريونا
الرايح الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية اللي يسمعونا في الدقائق الأخيرة من برنامج الرايح وفقرتنا دوحة تبرة. وقبل الفاصل تكلمنا أن موضوعنا بيكون عن قصور الكلى، ويانا الدكتورة وظيفتنا الدكتورة آمنة خليفة الحضري استشارية أمراض كلى. السلام عليكم يا دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا في برنامج الرايح وفي دوحة تبرة.
مشكورين على الاستضافة.
العفو. العفو يا دكتورة. دكتورة تكلمنا في المقدمة عن القصور الكلوي، فهل القصور الكلوي عشان نوضح بس للمستمعين، هل القصور الكلوي هو يحمل نفس معنى الفشل الكلوي؟
نعم، القصور الكلوي والفشل الكلوي هم نفس المعنى. هو عبارة عن 5 درجات. الفشل الكلوي ممكن نقول لما يوصل القصور الكلوي المرحلة الأخيرة خلاص وصل الفشل الكلوي الكامل. هذا مثل ما قلت القصور الكلوي 5 درجات. أول درجة أو يعني ثاني درجة وحتى بداية الثالث درجة ممكن الواحد يعني يخليها تتراجع أو حتى تتوقف مكانها. لكن إذا وصل الدرجة الرابعة أو الخامسة ساعتها صعب أنه يرجع. يعني
شو أهم الأسباب اللي تؤدي إلى حدوث الفشل الكلوي أو القصور الكلوي؟
من أهم الأسباب السكر والضغط. هذا الاثنين اللي هم أهم أسباب القصور الكلوي أو الفشل الكلوي، وهم اللي منتشرين عالميا بقول كثرة. وخاصة السكر. وهم اللي إحنا إذا عرفنا عنه من قبل قدرنا نسيطر عليه، ممكن الوضع يتراجع يعني. وغير الأسباب الثانية يعني السبب من السبب الفشل الكلوي أو القصور الكلوي هي ممكن تكون حصوات في الكلى، ممكن يكون في أمراض وراثية، ممكن يكون التهابات الكبيبية، وهي عبارة عن بعد أمراض يعني ممكن الواحد ما يعرف عنها إلا إذا فحصها.
شو هي التهابات؟
التهاب الكبيبات هذه عبارة عن أمراض مرض اللي هو المريض يبدأ البول يفرز عنده نوع من أنواع البروتين. إذا كان هاي كمية البروتين اللي يفرزها قليلة احتمال المريض ما يحس به. مع تطور الحالة يرتفع عنده الضغط. ومع تطور الحالة بعد ممكن يصير له تورم في الريل، تورم في عيونه. ساعتها ينتبه المريض ويصير للمراجعة، فيشوف يعني إنه هو يا إما يكون وصل خلاص يعني درجة متقدمة من المرض، أو إنه يكون في بداياته. في الحال إحنا نسوي نأخذ عينة من الكلى عشان نعرف شو سببه وكيف مدى استجابته بتكون العلاج.
لكن دكتورة هل التهاب الكبيبات ممكن يبين في فحص البول ولا لازم أخذ عينة من
فحص البول؟ فحص البول مع عينة الدم الاثنين مع بعض. ومثل ما قلت لك حتى فحص ضغط الدم بعد ممكن يبين
إذا الضغط عالي أو لا.
وبعدين بنبه على بعد سبب من أسباب الفشل الكلوي اللي هو يمكن الناس يمكن تحمله أو حتى في ناس وايد ما يعرفون عنه، اللي هو استخدام مسكنات للألم. في مسكنات معينة إذا أكثروا من استخدامها أو إنهم أخذوها بانتظام تسبب فشل كلوي.
إحنا عارف بعد تأثر على المعدة المسكنات.
بس للأسف إن هي بعد يعني قولي المعدة ممكن شوي يتحسن الوضع، لكن بالنسبة للفشل الكلوي ساعات يوصل مرحلة إنه ما يقدر يتراجع فيها بعدين. وهذا من يعني يكون جهل المريض أو جهل الشخص يعني حتى يوم جينا نقول له هالسبب يقول ما كنت أعرف. فهذا وايد يعور القلب.
صحيح عدم المعرفة وعدم الدراية وأخذهم. ومشكلة هالمسكات مرات تصرف يعني اللي عندهم مثلا ألام عظام مزمنة عندهم ألام معينة يصرف لهم بشكل متواصل هالمسكنات، يكون مساكين عايشين على المسكنات أصلا.
صحيح.
هل السمنة لها دور في حدوث فشل كلوي ولا ما لها علاقة إذا ضفناها للسكري والضغط؟ السمنة زيادة الوزن البدانة هل ممكن تؤدي لفشل كلوي ولا ما لها علاقة؟
البدانة واحد من العوامل اللي هي قابلة للتغيير وممكن تحسن من الوضع. يعني إذا كان المريض أوردي في فشل كلوي هو يعاني من البدانة تحسن يعني رجع للوضع الطبيعي أو الوزن الطبيعي ممكن الفشل الكلوي يعني يتحسن عنده. هذه واحدة ممكن الضغط يتحسن عنده، لكن هو يعني بروحه أنه يسوي فشل كلوي مثل ما قلت الالتهاب الكبيبات هذه واحد من أسبابها البدانة، لأن تزود الضغط على الغشاء الكلى فممكن تخليه يفرز كمية بروتين زيادة وتسوي واحد من التهابات الكبيبة.
دكتورة حضرتك في البداية ذكرت أن الفشل الكلوي له 5 مراحل، يمكن أول 3 على حد ما أذكر يعني أول ثلاث مراحل ممكن أن نوقف المرض عندها. شو هي الثلاث مراحل الأولى وكيف ممكن اكتشافها مبكرا؟
مثل ما قلت لك إذا عند السكر إذا يعني ممكن إذا السكر كان غير منتظم في البدايات ممكن يكون هو المريض يدر كمية كبيرة من البول، فهل يعني ممكن أنه إذا أنت حسنتي وضع السكر ممكن يعني تراجع يعني وظائف الكلى بتبدأ تتحسن. نفس الوقت الضغط إذا تحسن الضغط ممكن بعد وظائف الكلى بعد شوية ممكن تنتظم يعني وترجع مثل ما كانت. لكن إذا كان السبب يعني في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة شيء يعني مش عارض أو شيء مزمن فساعتها صعب أنه يرجع. بعدين إحنا نعرفهم هذه بفحص فحص سيرم الكرياتينين اللي هو تحليل الدم. من تحليل الدم ممكن إحنا نقيم في أي مرحلة هالمريض، يعني لازم تحليل الدم إحنا عشان نعرف في أي مرحلة.
ذكرت دكتورة التهاب الكبيبات من أعراضه وجود انتفاخ في العين، هل كل مصاب بالتهاب أو انتفاخ حوالين العين ممكن يشك أن عندها التهاب الكبيبات ولازم يسوي فحص، ولا مو بشرط كل انتفاخ حوالين العين يكون سببه كبيبات؟
لا مو بشرط. هو هذا الانتفاخ عادة يلاحظ عليه أول ما يصحى المريض من النوم الصبح أنه يعني حوالين عيونه تكون متورمة مثل ما قلت، ويكون عادة مصاحب بعد تورم في الرجل.
نعم مصاحب للالتهاب الكبيبات انتفاخ في العين وانتفاخ في الريول.
ايوه.
طرق العلاج دكتورة اللي تتبعونها، واكيد هي طرق تختلف على اختلاف المراحل المرض، فشو العلاجات الشائعة؟
هي اولا اذا يعني اذا عرف السبب بفضل الله فهني احنا اذا عرفنا مثلا اذا في السبب دهور الكلى او وصلها لمرحلة القصور هو مثلا أخذ أدوية معينة، هالأدوية تتوقف نهائي. إذا كان سبب السكر نحاول أن احنا نضبط السكر، وإذا كان الضغط بعد نفس الشيء نحاول أن نسيطر على الوضع يعني. أما إذا كان خلاص وصل هو هالمرحلة أنه ما يقدر يعني ما في أي حل ثاني أنه يتراجع فيها، أو أنه خلاص وصل المرحلة الأخيرة أنه ما يقدر يعني ما يقدر يحسن من وضع الكلى، ساعتها عندنا لازم المريض يبتدي على نوع من انواع الغسيل الكلوي. الغسيل الكلوي بعد عندنا نوعين، في غسيل الدموي وفي غسيل بريتوني.
شو الفرق بين
الغسيل الدموي اللي هو المريض يضطر انه يجي في المستشفى تقريبا ثلاث مرات في الاسبوع ويتركب له قسطره أو نسوي له عملية فيدي يسمونها بعد نوع من أنواع القسطرة يعني، فمن خلالها نركب المريض على الماكينة ويسوي ينسحب الدم، وبعدين تصير عملية التنقية أو الديلزة خلال الماكينة يعني، وبعدين يتنظف الدم ويرجع للمريض. وهذا يكون تقريبا ثلاث مرات في الأسبوع، أربع ساعات يوميا يعني كل مرة. أما الغسيل البريتوني اللي هو المريض يحتاج أن يحطوا له بيب صغير في بطنه، وهالبيب خلال هالبيب نعطيه مكينة إحنا وهو يسوي الغسيل في البيت. هي هاي يسويها في البيت، وهاي ما يكون في أي يعني ما في أي تعامل مع أي دم، مش مثل الغسيل الدموي. هي لا، هي نعطيه نوع من أنواع السوائل اللي هو بروحه يوصل البيب هذا بالمكينة، فالماء يدخل وينظف الدم ويرجع مرة ثانية يطلع.
وهل
هو المريض بروحه يسويه في البيت؟
كل مريض قادر إنه يعني أصلاً شو اللي يحدد طريقة الغسيل الدموي أو البرو شو قلتي دكتور؟
البريتوني. أيوة. اللي يحدده شيئين، عامل اللي هو من ناحيتنا إحنا وعامل ثاني من ناحية المريض نفسه. عامل من ناحيتنا إن إحنا نشوف إنه المريض أصلاً يصلح إنه يسوي هالنوع. يعني إذا هو عنده مشاكل أصلاً في بطنه، نسوي عمليات وايدة عنده يعني، فصعب إن نحط البيت اللي في البطن هذا لأنه بيكون فيه أكيد تفاقات. فهذا المريض لا يصلح. وفي يعني في بعد يعني أسئلة أو ممكن أشياء ثانية يعني كلينيكية إحنا نشوفها في المريض وعلى أساسها نقول إذا هو يصلح لها النوع ولا لا. إن كان هو يصلح ساعتها نأخذ نشوف الناحية الثانية، المريض نشوفه هل هو يقدر يسوي هالشيء بروحه، أو إذا هل عنده حد يساعده إنه يسوي هالشيء لأنه هو بيحتاج مساعدة.
صحيح.
وهل عنده إمكانيات؟ هذا الشيء بعد إحنا لازم ننظر إنه هل هو عنده مثلًا مكان يحط فيها السوائل اللي بنعطيه عشان عامل النظافة وايد مهم في هالشيء. وبعدين في نفس الوقت هل هو عنده مكان يعني إنه هو ممكن هو ياخذ باله من نفسه نظافته بروحه؟ هالأشياء كلها ننظر إليها، فعلى أساسها نقرر أي مريض يعني ممكن يسوي أي نوع من الغسيل. والنوع الثالث اللي هو زراعة.
زراعة الكلى
طبعا هو هذا أفضل الحلول، بس بعد إذا المريض يقدر يحصل لمتبرع، وفي نفس الوقت إذا المريض يصلح أنه يروح يزرع.
في أشياء ممكن تخلي المريض غير صالح أنه يزرع له كلى؟
هي في وايد أسباب مثل ما قلت لك، هي طبية نشوفها إذا هو يصلح أو ما يصلح.
وبالنسبة للدكتورة للبيب هذا اللي يكون موجود، هل تم موجود دوم في بطن المريض ولا؟
هي على طول، ويكون عليه لزقة. هو البيب يعني وايد سوفت مثل ما يقول لين، يعني مو بأنه ما يضايق المريض. مرضانا على الأقل ما يضايقوا منه، بعدين يكون محطوط عليه لزقة مربعة صغيرونة شيء، يعني أنه يتغطى وما يبين. يعني الوقت اللي هو المريض ممكن حتى يكون حاطنه ويساير الدوام ويرجع، يعني
عاد يعيش حياته بشكل طبيعي،
يعيش حياته.
هذا النوع من الغسيل كم كل كم يسوي المريض؟
هذا عاد هو يسويه كل يوم. هاي يسويه كل يوم لأن هذا نوع وايد بطيء، وفي نفس الوقت أنه يكون يعني مثل ما قلت ما في أي تعامل مع الدم ولا أي شيء، فهو يعني يقدر يكون على راحته، حياته ما تتغير، اللايف ستايل ماله ما يتغير، يكون مرتاح فيه أكثر، وهو يشل السموم بطريقة بطيئة خلال 24 ساعة.
قبل أن نختم دكتورة، هل في نصيحة تحبين توجهين؟ أنا نقول في البداية أن دوم نقول الوقاية خير من العلاج، كيف الواحد ممكن يتقي يعني الإصابة بسم الله بالفشل الكلوي؟
أنا أنصح الكل بصراحة أنه على الأقل إذا عنده حد في العائلة في سكر أو ضغط، أنه يفحص للسكر والضغط كل 3 شهور أو كل 4 شهور. لكن إذا ما عنده حد في العائلة على الأقل سنويا لازم يفحص
السكر والضغط،
لأن الحين الحياة تغيرت والظروف اللي حوالينا يعني سواء الأكل أو الأجواء يعني كلها أو الضغوط النفسية، هاي كلها عوامل تسبب سكر والضغط حتى في الناس اللي هم ما عندهم حد يعني.
نعم
صحيح.
نعم.
والشيء الثاني أنه إحنا يعني لازم يكون في برامج توعوية حق المرضى، حق الناس يعني حق الجمهور، أساس أنهم يعرفون مثل ما قلت لك يعني بالنسبة للأدوية، ويعرفون بالنسبة لل يعني
الفحوصات
شو يسوون.
تمام، شكرا جزيلا دكتورة آمنة على مشاركتك وتواجدك ويانا في برنامج الرايح، نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله.
الله يسلمك، مشكورين دكتورة.
مستمعينا نحن بهاي الكلام ويا دكتورة آمنة، ومثل ما ذكرت نتمنى الشفاء والسلامة للجميع، والوقاية خير من العلاج، فكل واحد قبل ما يعني يستخدم أي أو يجري أي إجراءات لازم يكون يتأكد من السلامة وضرورة الوعي الطبي، والوقاية خير من العلاج. وفي الختام نقول بالابتسامة نتجاوز الحزن، بالصبر نتجاوز الهموم، وبالصمت نتجاوز الحماقات، وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية. ونختم ونقول باكر إن شاء الله لقاء جديد يجمعنا في أمان الله.